بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فالشيخ عبد العزيز، معنا عدة رسائل وردتنا من السادة المستمعين من خارج المملكة ومن داخلها، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة المستمع باء فاميم وزوجة طبيب مسلم وفاطمة بنت علي صاد عين بريدة، والمرسل ألف ميم سين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين شين عين. ونبدأ برسالة المستمع باء فاميم، يقول في رسالته: هل وضع الشعر من اتجاه واحد كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لا في هذا الشيء، إذا جعلت المرأة شعرها وراء ظهرها أو على جانب رأسها لا بأس بذلك، هذا شيء إلى النساء، لا نعلم في سنة خاصة. لكن الميت السنة في رأس ثلاث قرون، إذا مات الميت وعليه شعر في ثلاث قرون. أما الحي يتصرف كيف شاء، يجعل قرنا واحدا خلفه أو قرنين عن يمينه وشماله لا بأس، المرأة والرجل سواء.
هذه رسالة أيضا وردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: أيهما أفضل، الطبيب الرجل المسلم أم الطبيبة المرأة غير المسلمة؟ ولا أعتقد أنه يعني في الكشف على النساء وفي
قال الله إذا ما كشف الطبيب مسلم طبيبة مسلمة الطبيبة كافرة أولى من الطبيب الرجل فيما يتعلق عورات النساء، وأثبت وأسلم في هذا فيما يظهر لي والله أعلم أن الطبيبة الكافرة المأمونة لا يظهر منها شر على المسلمين ويظهر منها النص للمسلمين في طبها أولى من الرجل في طب المرأة عند الحاجة إلى ذلك. أما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فهي تغني عن الطبيبة الكافرة، ثم بعدها الطبيب المسلم ثم طبيب الكافر بالتدريج، أو طبيبة مسلمة ثم طبيب كافر للنساء يعني، ثم طبيب مسلم ثم طبيب كافر عند الحاجة. ومهما أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة فهو أولى بالأطباء المسلمين والطبيبات المسلمات، لكن عند الحاجة عند عدم الاكتفاء بالأطباء المسلمين والطبيبات لا بأس من استعمال الطبيب الكافر والطبيب المسلم الكافر عند الحاجة إليه مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين أو دعوتهم المسلمين لما يضرهم، يعني شيء من شعائر كفرهم وضلالهم، يكونون مشغولين بمهمتهم غير مستعملين ما يضر المسلمين في دعوتهم إلى الباطل أو تعليم الباطل أو ما أشبه ذلك ما يضر المسلمين.
هذه أيضا تقول في رسالتها، تقول: الطبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحيانا إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع؟ قيل له إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأي طريقة، فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟
الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها
لا
ولا يخلاها بشيء، اللهم إلا يكون شيء الضرورات التي لا حيلة فيها مثل إنقاذ غريق وإنقاذ حريق وهجوم على صد هجوم عدو يخشى منه، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. أما الأمور العادية التي لا في الله خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب، وفي رواية أخر صلاة العصر إلى بعد المغرب من شغله بالقتال. وثبت أن الصحابة لما حاصروا كسكر وانطلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم ثم صلوها ضحى لئلا يفوت الفتح ولئلا يتراجع الكفار. فإذا كان مثل هذا جاز التأخير لأنه شيء ضروري، ومثل إن قال حريق، كان حريق وقع في البيت أو غريق في نهر أو شبه، فبادر بإنقاذه أو بإنقاذه البيت من الحريق فإنه يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب، لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة، ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو أخر الصلاة، لو قدم الصلاة تفوت المصلحة، فجاز التأخير لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان في الجمع للمرض ونحوه، فهذا أعظم من ذلك. إذا جاز تأخير ظهور العصر والمغرب إلى العشاء للمرض والسفر، فجواز تأخيرها عن وقتها، أو تأخير العصر عن وقتها، أو الفجر عن وقتها لإنقاذ غريق أو حريق ونحو ذلك أسهل وأولى. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المخلصة فاطمة بنت علي صاد عين بريدة، تقول في رسالتها: هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقا لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوس وهذا السائق شاب أنيق وربما يكون غير مسلم، علما أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود؟
هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقال أنه ديوس لأن قد يكون شبه عليه وأحسن ظنه في أهله، ما يعتبر ديوس، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعنده احتياط وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوس لأن قد يكون له شبهة، قد يكون من قصد الشر وغافل بسبب جهله فيعلم ويرشد ولا يقال ديوس، إلا إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط، ويضعه معها يتفرق معها في البيت بدون محرم وبدون من يخالطهم، هذا الدياثة ظاهرة عليه.
لا،
فالواجب أنه لا يذهب بالمرأة السائق الأجنبي ليس معها أحد، بل يكون معها أحد حتى يحصل خلوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو الناس امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معهما ثالث لما يطمئن إليه فلا خلوة، إذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان أو معها أخو زوجها أو عم زوجها فإن لا خلوة حينئذ، إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك. ومن الحديث: لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، لأن في هذا فسول الخلوة. فالخلاصة أنه لا يجوز أي يسوق الرجل الأجنبي بمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها، حذرا من إثم الخلوة وحذرا من أكد من غبة هذا الشيء وما قد يحدثه الشيطان من تزيين الباطل. ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي يجلس معهم في البيت حتى لو كانوا جماعة، لأن ينظر لعوراتهم، بل يكون خارج البيت في محل آخر، ولا محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر، ولا يكون مع النساء في البيت، النساء عورات، ولو كنا كثيرات فإن كان معهن في وسط البيت قد يرى عوراتهم وقد يتساهل معها في أشياء، ويخرج إلى خلوة بإحداهن فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، بل يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء. ولا يجوز أن يخلو امرأة لا في البيت ولا في السيارة، بل يكون معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول خلوة وحتى يطمئن إلى أسباب السلامة. ولا ينبغي استخدام الكافر أبدا لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، خصوصا أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم يستخدم كافرة أو كافرا في هذه الجزيرة لتحريم بيته أو ليسوق به الرجل، هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء وأن تجتهد في إبعاده من الجزيرة، وأن لا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعو له الضرورة أو مهندس تدعو له الضرورة، أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة. ولا يخفى ما يترتب على وجود كفرة نشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة، الشام في مصر في العراق غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفا بصدقه ومعروفا بأمانته فلا بأس يستخدمه سائقا يسوق به أو يستخدم في عمارة بيت الله أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى من كل حال في كل مكان، في كل مكان المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال، والكافر لا يؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمون لكم خبالة، فكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه ومن طبيعته انه لا يألونا خبالا يعني نقصا ودمارا وتعدي علينا. وما ما امكن ان يكون العامل مسلما في اي مكان والعامل مسلما في اي مكان هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الاحوط والاولى بعدا عن الشر واهله. نعم.
ايضا تقول الاخت فاطمه بنت علي بن القسيم: هل يعتبر زانيا الشخص يجعل في بيته خادمة شابة نظيرة ويجعلها ويجلس معها ويمزح معها، وما هو دور وما هو دوركم وفقكم الله يا فضيلة الشيخ في ذلك؟
ايش
هل يعتبر زانيا الشخص يجعل في بيته خادمة شابة نظيرة يجلس معها ويمزح معها، وما هو دوركم يا فضيلة الشيخ في ذلك؟ تقصد في ذلك جميع العلماء.
لا يعتبر زانيا لكن يكون قد تسبب في الزنا.
لا
يعتبر زانيا بيكون جدالها في بيته وحدثها، لكنه قد تعاطى اسباب الزنا وفعل امرا منكرا. فالذي ينبغي ان لا يستخدم الا المرأة الكبيرة، والمرأة التي ليست نظيرة ينبغي لها العشر ضرورة الى استخدامه ان تكون امرأة طائلة في السن وان تكون غير جميلة، لانها لا ابعد عن الشر، ويكون في البيت من يخالطها من النساء حتى لا يخلو بها. ينبغي له الا يستخدم امرأة اجنبية الا اذا كان عنده البيت غير زوجته حتى تكون الخلوة منتفية، وحتى يكون هذا ابعد عن الشر، وان تكون طائلة في السن وغير جميلة. كل هذه يجب ان يحتاط لها ويحرص على وجودها بعدا عن الشر واحتياطا للدين، لان الواجب على المسلم يحتاط لدينه وان يبتعد عن اسباب الشر مهما امكن. والله المستعان. نعم.
سؤالها الاخير تقول فيه: انا شابه ادرس في المدرسه الثانويه وابي احضر لنا سائقا للسياره ينقلنا الى المدرسه واليها، وهذا السائق دائما يتحدث ويمزح، فهل يجوز لي الركوب معه؟ وهل على ابي وزر في هذا وانا اخشى على نفسي يوم من الايام؟ فما هي نصيحه سماحتكم لنا وفقكم الله؟
الذي انصح به انه لا يركب معه ولا يجوز ان تساوي بهذا الا اذا كان معك من تزول معه من يزول معه خطر وتزول معه الريبه، كيكون معك شخص اخر ثقه او امراه اخرى ثقه او اكثر، فهذا يجوز عند الحاجه، لان الحاجه ماسه الى الخروج مع السائق للمدارس وغير المدارس من الحاجات، الا اذا تيسر المحرم فهذا اولى واولى من اخ او عم او ابن اخ ونحو ذلك. ولكن اذا ما تيسر فينبغي الاحتياط وأن لا تخرج معه إلا ومعك من يطمئن إليه، وإن لم يكن محرما لكن يطمئن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمئن إليها أو امرأة يطمئن إليها ونحو ذلك. نعم.
السؤال الآن الذي بين يدينا وردنا من المستمع المرسل ألف ميم سين، يقول فيه: هل يجوز الغش في الامتحان نظرا لأننا بدأنا سنة دراسية جديدة وفقكم الله وأثابكم؟
الغش في الامتحان لا يجوز، هذا غلط، لأنه يتظاهر بأنه ناجح وغير ناجح يضر المسلمين، وثم أيضا هو خيانة للأمانة، ثم قد يفوق غيره بالكذب، هذا كله لا يجوز. الغش في الامتحان مطلقا لا يجوز، لا في مادة أساسية ولا في مادة أخرى فرعية ولا في مادة اللغة ولا في مادة الدين ولا في مادة اللغة الإنجليزية ولا غير ذلك، لا يجوز الغش أبدا، بل يجب أن يجتهد ويحرص حتى ينجح، وليس له أن يغش، وليس للأساتذة أن يتساهلوا في هذا أو يسمحوا له بالغش كما يفعل بعض الناس فيما بلغنا، ليس له ذلك، ليس يستهد ذلك، بل يجب أن ينصح الطالب بأن يجتهد حتى ينجح في الاختبار نجاحا صحيحا لا مغشوشا. والله المستعان.
سؤاله الأخير يقول: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك جزاكم الله عن خير الجزاء.
السنة يتوضا اولا وضوء الصلاة كاملا او الا رجليه، ثم يغتسل الجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك اذا كان لم يغسلها، وان كان قد غسلها فغسلها ايضا مرة اخرى عملا بالسنة، هذا اذا كان في الجنابة. وان نوى الحدثين جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يخص الوضوء باعماله اجزاء الى جمع من اهل العلم بنية الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء، يستنجي يغسل ذكره ومن حوله ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. أما غسل التبرد غسل الجمعة هذا لا يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء ثم الغسل، الغسل أولا ثم الوضوء. نعم.
آخر رسالة وردتنا في أو نريد استعراضها في لقائنا هذا وردتنا من المستمع عين شين عين، يقول فيها: ما هو القصر والجمع ومتى يكون وما هو الفرسخ وما يعادله من الكيلومترات وما هي مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ السؤال الأول يقول: ما هو القصر والجمع ومتى يكون؟
القصر هو قصر يصلي الرباعي اثنتين، هذا القصر يسمى قصر، الظهر اثنتين، العصر اثنتين، العشاء اثنتين بسبب السفر، ولا تقصر الصلاة في السفر خاصة. المريض لا يقصر، المريض له أي جماع، اللهم العصر والمغرب ما لكن لا يصليها اثنتين بل يصلي أربعا، وإنما قصر في السفر خاصة. والجمع معناه ضم الظهر العصر والمغرب العشاء، هذا الجمع يجوز للمسافر والمريض. وأما مسافة القصر فهي عند أهل جمهور العلم يومان، المسافة 70 كيلو 80 كيلو هذا يسمى سفرا، والفرسخ ربع البريد، والبريد نصف يوم، والمسافة 4 فرد كل بريد 4 فراسخ، والفرسخ ربع اليوم ربع البريد وثمن اليوم. نعم.
أيضا يقول: ما هو وما يعادله من الكيلومترات وما هي مسافة السفر التي
يقصر فيها؟ مسافة يوم القاصد على أغاد وجمهور ويعدل ويقدر على الكيلوات يقارب 70 كيلو إلى 80 كيلو تقريبا، لأن المسافات تختلف بالمطايا والإبل، فما كان يعادل يومين تقريبا للمطايا فهو يعادل الآن 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها. نعم.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. المستمع باء فاء ميم يسأل عن وضع الشعر من اتجاه واحد للنساء وزوجة طبيب مسلم، والمستمعة فاطمة بنت علي صاد عين من بريدة، والمرسل ألف ميم سين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين شين عين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.